بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: كان شيخنا مقبل رحمه الله ينصح بهذا الكتاب وينصح بكتاب فتح المجيد، وأما البخاري ومسلم فهذه الكتب يحبها حبا جما، كتب الحديث وعامة الكتب عموما يحبها ويحث طلاب العلم على اقتنائها. اقتناء الكتب الآن صار عسيرا لأمرين: الأمر الأول ربما العسر وقلة ذات اليد عند كثير من طلاب العلم، والأمر الثاني ما يسمى بالكتاب الإلكتروني، هذه الهواتف التي ثبطت كثيرا من الناس عن اقتناء الكتب، ما يفكر في الكتاب، ما دام الكتاب موجود في الجوال ضعفت همه عن أن يشتري الكتاب. والقراءة في الكتب من أسباب ضعف الذاكرة يعني بالنسبة للجوالات، وأما الكتب التي هي كتب تأخذها بيدك فيها بركة والمعلومة تبقى. انظر الآن قبل أن تأتي هذه الهواتف كم تحفظ في رأسك من الأرقام، أرقام فلان وفلان وفلان من أصدقائك وأقاربك وأصحابك وتعدد موجودة. الآن ربما يسألونك كم رقمك وما تدري رقمك أنت، كثير من الناس تقول كم رقمك، قال انتظر أبحث، هذا يؤدي إلى الضعف وعدم العناية بالكتب. والكتب التي في الحاسوب أو في الجوال لا تغني عن الكتب هذه، لا تغني عنها، إنما هي للحاجة إذا لم يجد الإنسان الكتاب. أما إذا كان يمكنه اقتناء الكتاب فإنه لا يزهد في اقتنائه وفي شرائه. وأما عامة الناس فكثير منهم ما يحدث نفسه يوما من الدهر أنه يشتري كتابا، حتى لو عرضت على بعضهم تقول له يعني يقول عندي بعض أقاربي أريد له صدقة جارية، تقول له لو تشتري كتبا لمكتبة لطالب العلم أو لدار علم، يقول أخي إيش الفائدة من الكتب، هو ما يدري إيش الكتب هذه، إيش الفائدة، ما هو يدري أن المكتبة عند طالب العلم كأنه دخل حديقة غناء مليئة بالأشجار والثمار يقتطف من هنا ومن هنا. ولذلك تجد كثيرا من طلاب العلم إذا ذهب للعمرة ودخل المكاتب التي يباع فيها الكتب يذهب عليه الوقت وهو يقلب من كتاب إلى كتاب ويبحث من هنا إلى هنا فرحة بالكتب. أصحاب التجارات يذهبون المعارض، طلاب العلم يذهبون المكاتب يبحثون عن الكتب، الكتب فيها كنوز علمية. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. هذا الحديث لا يصح، الحديث هذا لا يصح. قال هنا: من طريق إسماعيل ابن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة عند الرافعي في التدوين، ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي. فإسماعيل بن رافع المدني ضعيف، وحكم على هذا الحديث العلامة الألباني بالنكارة في الضعيفة برقم 3282، 3282. فما حال هذا الحديث كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه؟ قال عنه العلامة الألباني: منكر. قال: وإذا عرف هذا فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا على الإطلاق، وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته، فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي، ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر، فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، أطيب ما في الدنيا معرفة الله، أطيب ما في الدنيا محبة الله، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. ما أجمل هذا الكلام! أطيب ما في الدنيا معرفته، معرفة الله ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ومعرفته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها. بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا، لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تقطع عن ماذا؟ القاطعة عن ذلك عن ماذا؟ عن معرفة الله وعن محبة الله، هذه تنقلب آلاما وعذابا. ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هو يبحث عن العيشة السعيدة والراحة، يريد أن يكون مطمئن البال منشرح الصدر، فيبحث عن هذا، عن هذه السعادة وهذه الراحة في غير مضانها وفي غير أسبابها الشرعية. فبعضهم يجد الضيق والهم والغم فيذهب يشرب دخانا، لماذا؟ قال يريح على باله، وآخر يأكل قاتا، وآخر يستمع للأغاني، وآخر يذهب إلى الشاشات والمقاطع الخليعة مواقع النت، وكل هذه تزيده آلاما وضيقا وحسرة وبعدا من الله. ولو أنه اهتدى للطريق الموصل إلى السعادة لأتى لها من بابها، أقبل على الله، قرأ القرآن، تدبر آياته، قرأ تفسيره، تعلم، حضر مجالس الذكر، جالس العلم، استفاد، ارتاح، شرح صدره. طلاب العلم، ما الذي يجعلهم في الليل والنهار في المساجد؟ ما يحبون الخروج منها، بل تضيق نفسه ويضيق صدره إذا خرج، يشعر بالضيق وأنه يتفلت عليه أشياء وتفوته ما تفوته من الأمور العبادة والصلاح. ما هو السبب؟ ما الذي جعله يبقى؟ ذكر الله، طاعة الله، محبة الله. وإلا لو بقي الإنسان في مكان أحسن من المسجد تأثيثا وزينة وعنده ما عنده من أنواع الملذات وليس فيه ذكر، يجد الضيق والقلق ويريد أن يخرج، ما يستطيع أن يطمئن ولا يرتاح. لكن أنت تبقى، ولو كنت تسكن حتى في مكان ليس فيه شيء من المحسنات، لكنك تجد لذة وراحة عظيمة. الذي يعرف دماج وما كان عليه طلاب العلم، بيوت من الطين، كثير من هذه البيوت إذا دخلت ربما رأسك يصل السقف، ولو لم تكن من طوال الأجسام، النوافذ فتحات يسيرة صغيرة ومرتفعة، أترى شيئا خارج البيت. وهكذا لا عندك أنواع يعني الزهور ولا الزينة ولا الزركشات ولا التزويقات هذه الموجودة في البيوت، ما عندك شيء، ومع هذا تجد البيت كأنك تدخله للنوم أو للأكل كأنه قصر. وإذا وجدت بيتا بذلك المكان وأنت تطلب العلم كأنك ملكت قصرا. ما شاء الله، فلان عنده بيت، أما فلان ما زال ينتقل من بيت إلى بيت، فلان عنده بيت ولو كان بيت من الطين، وربما بعضهم يبقى سنوات ما يستطيع يسقف الحمام، ما عنده إلا بعض الستائر وهكذا ويمشي، وحياة طيبة. وإذا خرج طالب العلم من البيت إلى الدرس تراه ما شاء الله العمامة تلك البيضاء والثوب الجميل المغسول، وتقول هذا كأنه من أبناء الأمراء وهو في بيته ما عنده كيلو دقيق، لكن ما شاء الله طمأنينة، سكينة، راحة، لذة. حتى إن بعض إخواننا الغرباء الذين كانوا يأتون، يعني كان إذا وصل لدماج يسجد لله شكرا، يعني يقول هذه حياة الصحابة، هذه حياة الصحابة. جاء ذات مرة رجل من عامة الناس ينظر بصمت وسكوت وهو يلاحظ أشياء نحن ما نفكر فيها ويفكر فيها. بعد يومين قال: يا أخي هذه دماجة أمرها عجيب. قال: هل نحن هذا في هذا العالم أو في زمن الصحابة؟ قال لي: يومان حتى الطفلة الصغيرة محتجبة، والطفل الصغير ما رأيت واحدا يلبس بنطالا، ومعهم ما شاء الله العمائم، ولا ترى في الدكاكين من يبيع شيء من هذه المحرمات، لا دخان ولا بردقان ولا قات ولا أماكن حلاقة اللحى. إيش من مجتمع هذا؟ أنتم في سعادة عظيمة. وصحيح، وما حارب أعداء الإسلام ذلك المكان إلا لما فيه من الخير، ولكن الله جعل لهم ما تسخن به أعينهم من استمرار هذا الخير، وتضاعفت دور الحديث في أماكن مختلفة. الشاهد من هذا أن الذي يعيش مع ذكر الله وطاعة الله ومحبة الله يجد سعادة ما لها نظير. هل تظن أصحاب الأموال عندهم من السعادة مع طالب العلم؟ أنت آخر يوم فرحان مسرور، ما شاء الله اليوم راجعت 5 أجزاء 4 أجزاء، ما شاء الله راجعت كذا وكذا من الحديث، حضرت كذا وكذا من الدروس، كتبت كذا وكذا من الفوائد، عندك انشراح صدر. وذاك مهموم مغموم، الحسابات طلع الصرف ونزل، كم باع، فلان ما سدد، فلان طلع، كم العمارة الفلانية، وكذا، ومهموم ما يستطيع يأكل، وفي قلق في ضيق. وأنت ما شاء الله أي مأكولات من المأكولات ما شاء الله ما تباري إلا ما كان محرما، وهذا قالوا لا تأكل من هذا الأكل، أنت فيك نقرس، أنت فيك سكر، أنت فيك ضغط، أنت فيك ربو، أنت فيك كثير من أصحاب الأموال وأرباب الأموال عندهم هذه الأمراض، ما يدري ما يأكل، كيف ينتفع بماله، كيف ينتفع بماله؟ يريد يأكل عسلا ماشي، يريد يأكل الزبيب العنب ممنوع فيه سكر، يريد يأكل شيء من السمنة قالوا لا أنت فيك كوليسترول خلاص إذن محبوس، وأنت ما شاء الله ما قدم لك بسم الله والعافية والصحة الحمد لله. الشاهد أن بعض الناس ما يدري ما عليه طلاب العلم، قل ما لهم هؤلاء كيف يبقون في المساجد ما عندهم شيء؟ نعم عندهم طمأنينة القلب، انشراح الصدر، سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. سألوا من يخالط أصحاب الأموال كيف يعيشون في ضيق وفي هم وفي قلق وإلى غير ذلك. طالب العلم ما يبالي بهذه الدنيا، مرتاح مشغول بما هو فيه من الخير الحمد لله. قال: وكان بعض المحبين تمر بي أوقات فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان غيره يقول: لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو علم الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الآن تذهب إلى ما تريد، لا تحتاج مرافق ولا سلاح ولا أحد، ولا تخاف إلا الله، مرتاح. لكن لو كان عندك مال، عندك مسؤولية، مراقبات كل وقتك، خوف قلق، إذن طالب العلم في عزة وراحة. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في حالة: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، ولا خير في من لا يحب ويعشق. ويقول الآخر: أفل لدنيا أفل الدنيا متى ما لم يكن صاحب الدنيا محبا أو حبيبا. ويقول آخر: ولا خير في دنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق. ويقول آخر: أسكن إلى سكن تلذ بحبي، ذهب الزمان وأنت منفرد. يقول آخر، طيب إلى آخر ما يذكره. قال: فكيف بالمحبة التي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وليس للقلب لذة ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بها. وإذا فقد القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورها، والأذن إذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقد شمه، واللسان إذا فقد نطقه. بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح. وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في الآخرة. ولذات الدنيا ثلاثة أنواع، فأعظمها وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة. فأعظم لذات الدنيا وأكملها ما أوصل إلى لذة الآخرة. ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله من أكله وشربه ولبسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه. فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله ومحبته له وشوقه إلى لقائه وطعمه في رؤية وجه الكريم وطمعه في رؤية وجه الكريم في جنات النعيم. إذن ما هي أعظم لذات الدنيا؟ ما أوصل إلى لذة الآخرة، وهذه هي أعظم اللذات وأكملها. النوع الثاني: لذة تمنع لذة الآخرة وتعقب آلاما أعظم منها، كلذة الذين اتخذوا من دون الله أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، يحبونهم كحب الله، ويستمتعون بعضهم ببعض، كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال: ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. هذه كلها لذة تمنع لذة الآخرة، لذة من أشرك بالله وأحب تلك الأنداد والأصنام والمعبودات من دون الله، ولذة أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق. هذه لذات تمنع لذة الآخرة. قال: وهذه اللذات في الحقيقة إنما هي استدراج من الله لهم ليذيقهم بها أعظم الآلام ويحرمهم بها أكمل اللذات بمنزلة من قدم لغيره طعاما لذيذا مسموما يستدرج به إلى هلاكه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبا أحدثنا لهم نعمة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في أصحاب هذه اللذات: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون أن هذا استدراج من الله لهم. وقال في حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه اللذات تنقلب آخرا آلاما من أعظم الآلام، كما قيل: مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا فصارت في المعاد عذابا. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، يعني معناها أنها شيء عذب يتلذذ به، فصارت في المعاد عذابا. النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها، وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ولا بد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. الحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. هذه ليست من اللهو الباطل أن يتعلم الرمي، وهكذا أن يؤدب فرسه، لأن هذا مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، الرمي والخيل وركوب الخيل، وهكذا ملاعبة امرأته، وجاء في الحديث في لفظ آخر أيضا السباحة. قال: فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.